أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال: ولذلك يلتجئ هذا الإنسان، أي الذي فيه مركب النقص، إلى أن يلتمس طرق الحيل والمغالطات عند مواجهة أهل العلم ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير. كان الكلام في أغراض المغالطة، وأن الغرض من المغالطة تارة يكون صحيحا وأخرى يكون فاسدا. وأما الغرض الصحيح مثلا فقد تستعمل المغالطة للامتحان، امتحان من يدعي العلم والمعرفة، وقد تكون ماذا كالمغالطة تستعمل من أجل مجابهة ذلك الإنسان المعاند، الإنسان الذي لا يقتنع بالبرهان ولا يريد البرهان، ويريد ماذا أن ينظر ويريد أن يتحدث حديثا علميا، فهذا يستعمل معه المغالطة من أجل كبح جماح عنادي. ملتفتي إن شاء الله؟
نعم.
أعطني أنا أوصلك إلى المطلوب. دخلنا في صناعة المغالطة. إذن هذا هو الغرض ماذا؟
المغالطة.
هذه.
نعم.
إذن هذا هو الغرض الصحيح. وأما الغرض الفاسد، قد يستعمل بعض المغالطة من أجل الظهور والرياء. ثم تحدث المصنف كما أشرنا في الدرس الماضي أن الإنسان لماذا يرائي، لماذا يتكبر الإنسان؟ يقول: كل إنسان يتكبر، سبب تكبره وتعاليه وتعاظمه على الآخرين إنما هو بسبب نقص يشعر به، فبدل أن يعالج هذا النقص. مثلا لو كان عندي نقص علمي، بدل أن أتعالى على الناس وأظهر نفسي أنني أهل علم وأهل معرفة من خلال حفظ بعض المغالطات والمصطلحات، بدل أن أفعل هذا، هذا يرسخ ماذا؟ هذا المرض. والحل الصحيح هو ماذا؟ أن أذهب وأتعلم وأن أحصل العلم وأن آتي البيت من بابه. متفقين إن شاء الله؟ إذن هذا الإنسان الذي أحيانا يتعلم المغالطة من أجل أن يماري، ومنهي عن الممارات، أن الإنسان الذي يتعلم العلم من أجل ممارات العلماء، أن يجلس في المجلس يسأل ثم يشكل وهو لا يريد أن يحصل علما ومعرفة، وإنما لكي يري الحاضرين أن لديه علما ولديه ثقافة ومعرفة. ذاك يقول: ولذلك يلتجئ هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص إلى أن يلتمس طرق الحيل والمغالطات عند مواجهة أهل العلم. لماذا؟ ليظهر أمام الناس بمظهر العالم القدير، فيجهد نفسه في تحصيل أصول المغالطة وقواعدها، لا يهمه من العلم شيء إلا المغالطة. وأنتم ترون أحيانا لعله بعض الناس جيد الإشكال ومحاولة تصفية الفكرة قبل أن تدخل إلى الذهن، هذا مما لا بد منه عند طالب العلم، ولكن البعض تشعر أن عنده شهوة وعنده رغبة في أن يقف وأن يطلع على عثرة علمية عند الآخرين، لا لأجل أن يعمر نفسه بالمعرفة. البعض هكذا، كثير بعض الشخصيات ممن نتعامل معهم هنا وهناك تجد أنه العالم الفلاني في كتابه الفلاني في الجزء الفلاني فيه إشكال كذا، يرد عليه كذا، وجيد قد يكون كلامه صحيحا، ثم ماذا؟ بما أنه عندك هذه الذهنية ذهنية المغالط، ليست ذهنية ماذا عادية، لماذا لا تستعملها في إعطاء الحلول، أعطى الإجابات؟ البعض يعيش في دائرة التساؤل والإشكال فقط، وكأنه ليس معنيا بأن يعطي أجوبة وحلولا لهذه التشكيكات التي يثيرها. ذاك يقول: لتكون له ملكة ذلك والقدرة على المصاولة. المصاولة من صالة، صالة يصول المعركة، وليتصاولان، هذا يثب على هذا وهذا يهجم على ذاك، هذه المصاولة. والإنسان له صولة وجولة، هجوم على المصاولة الخادعة. ولم يدري هذا المسكين أن الالتجاء إلى الرياء والتظاهر كالالتجاء إلى التكبر ونقد الناس تعبير صارخ عن نقصه الكامن في الوقت الذي يريد فيه خداعا لنفسه أن يستر على نقصه ويظهر بالكمال. وذكرنا أن روي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أنه ما من تجبر أو تكبر إلا لخلة ولنقص وجده في نفسه، لكن يداري هذا النقص. أعاذنا الله تعالى من الأباطيل والأحابيل وهدانا الصراط المستقيم. فائدة هذه الصناعة، يمكن تلخيص هذه الفائدة باصطلاحين: أن هذه الصناعة لها دوران، عليكم السلام ورحمة الله، لها دوران، دور دفعي ودور رفعي، دور دافع ودور ماذا؟ رافع. دافع يعني مانع، أنا عندما أتعلم المغالطة هذه تقيني وتعصمني من الوقوع في الغلط. أنا الآن ماذا؟ لست متلبسا بالغلط، لست ماذا؟ واقعا في الغلط، ولكن إذا تعلمت فنون المغالطة هذا ماذا؟ يدفع عني الغلط ويدفعني ويبعدني ماذا؟ عن الغلط. وأخرى الدور الرافع، أن هذا الإنسان الواقع في الغلط نريد ماذا؟ أن نرفع عنه الغلط. ولعلني أنا ماذا؟ أكتشف أنني ماذا؟ من خلال النتائج أحس وأشعر بأنني غالط، ماذا أفعل لكي أرفع نفسي وأنقذ نفسي؟ أتعلم هذه الصناعة من أجل أن أعرف أنني هنا وجه غلطي كذا، وهنا وجه غلطي ماذا؟ كذا، يعني سببه، ملتفتين إن شاء الله. إذن وهذه فائدة لا يستهان بها عند الإنسان الذي يطلب الكمال اللائق. والكمال اللائق بحقيقة الإنسان هو كما تقدم درك الحقائق، درك ماذا؟ الحقائق. قال: فائدة هذه الصناعة ومع كل ما قلناه فإن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها عند من؟ لدى أهل العلم. إذا هذا هنا تعريض، أما الذي يستهين بها ماذا؟ لا يكون من أهل العلم، كما في قوله تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني الذي يستمع القول فيتبع أحسنه هذا ماذا؟ مبشر، وأولئك هم أولو الألباب. أما الإنسان الذي لا يستمع ولا يتبع فهو ماذا؟ ليس من أولي الألباب. تعريض بمن لا يستمع ولا يتبع. يقول: فإن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها. ومن أجل الإشكال، نعم كثير من الناس يستهينون، يقول كلامنا مع من؟ مع أهل العلم، من يستحق الخطاب. لا يستهان بها لدى أهل العلم، وذلك من ناحيتين: أولا، إنه بها بواسطتها يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط. هذا الدور ماذا؟ الدافع. درهم وقاية خير من قنطار علاج، دور دافع، مثل الدواء. يعني بعض النصائح الطبية منها ما هو دافع ومنها ما هو ماذا؟ رافعون. إنه بها قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط، ويحفظ نفسه من الباطل، لأنه إذا عرف مواقع المغالطة ومداخلها يعرف الطريق إلى الهرب من المغالطة والاشتباه. هذا الدور الدافع، فائدة دفعية. ثانيا، إنه بها قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم، وعلى هذا فائدة البحث من تعلم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها، دافع معرفة دافعية دفعية، فإنه يتمكن بذلك من الاحتراز منها، ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي من يتناولها. ولعلنا أشرنا سابقا الحكيم السبزواري وغيره يشبهون البرهان بالعسل بمعرفة العسل وخواصه، والمغالطة بمعرفة السم وخواصه. وقوفنا على ما للعسل من فوائد، ما هو أثره علينا يجعلنا نتناوله، ووقوفنا على خواص السم يجعلنا ماذا؟ نمتنع عن شربه وأن نتجنبه. ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط. كما ذكرنا إنسان يأتي يريد أن لا يريد حقا، لا يريد حقا ولا جدالا بالتي هي أحسن، لا برهان ولا جدالا بالتي هي أحسن ولا موعظة حسن، لا يريد، يريد أن يغالط. هذا تغالطه ماذا؟ هذا تستعمل معه المغالطة أيضا، وهي أن يقدر بها على مغالطة المغالط ومقابلة المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم، مثل تعلم السحر. كما قيل في المثل المشهور: إن الحديد بالحديد يفلح، يعني لا يقطع الحديد ولا يفل الحديد إلا بمثله بالحديد. وقد سبق أن قلنا في الصفحة بحسب نسختي 400، وقد سبق أن قلنا هنا في قبل صفحتين حسب نسختي 480 هنا 478: ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات. وقد سبق أن قلنا إن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بالمغالطات والخلافات، فما أحوج طالب الحق السابح. لكن الحكيم السبزواري في منظومته بعض الأبحاث يقول سباحة في الألفاظ، وبعض الأبحاث يقول غوص في الكل. سباحة واضح أن السباحة على سطح الماء، أما الغوص ماذا؟ في العمق. فما أحوج طالب الحق السابح في بحر داخل هنا. هنا المقصود به ماذا؟ الغوص، وليس ماذا؟ السباحة على السطح. ذلك يقول في بحر المعارف. فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف. أما هذا قيد احترازي، أما الطالب الذي لا ليس سابحا وإنما جاء إلى الحوزة أو إلى الجامعة لأغراض متعددة، ليس منها ماذا؟ السباحة في بحار المعارف لكي يكون مثلا سياسيا بارزا مثلا. كما ذكرنا سابقا أن لرجال الدين في هذه الآونة شأن، يطلون على الإعلام وهو إلى آخره، لعل البعض هكذا. فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف إلى أن يزيح، أحوجه إلى ماذا؟ إلى أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء من رواسب غلطات الماضين بمعرفة ما يصطنعه المغالطون من أوهام. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط. كيف؟ يعني يريد أن يقول البعض يستغني عن التعلم. ذلك هناك بحث في الشمسية أنه كيف تقولون أن مثلا هناك أمران لابد أن نميز بينهما، الحاجة إلى المنطق والحاجة إلى تعلم المنطق. هناك استدلال على الحاجة إلى المنطق، وهناك استدلال على الحاجة إلى تعلم المنطق. البعض يقول لا لسنا بحاجة، هذا دليلكم لإثبات الحاجة إلى تعلم المنطق مخدوش. يقول فرق ما بين الحاجة إلى المنطق، هذا حاجة لا يمكن أن تنكر، كل إنسان محتاج إلى المنطق، والحاجة إلى تعلم المنطق، لأن أكثر الناس ماذا؟ منطقيون بالفطرة. هنا كذلك فرق ما بين الحاجة إلى معرفة الغلط وما بين الحاجة إلى ملتفتين ما بين الحاجة إلى ماذا؟ إلى هذه القوانين والحاجة إلى تعلمها. قد الإنسان يستغني بفطرته السليمة فلا يقع في الغلط، وإنسان ماذا؟ فطرته لضعفها يحتاج إلى أن يستعين بتعلم هذه القواعد. ذلك يقول ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط، كيف؟ بتعلم القوانين والأصول في هذه الصناعة. إذن معرفة وتعلم هذا الفن ليس ضروريا. هذا لا يعني أنه ماذا؟ أننا لسنا بحاجة إلى معرفة هذه القوانين. لا، المرتفعين إلى المستويين، المستوى الأول تعلم هذه القوانين، المستوى الآخر ماذا؟ معرفة هذه القوانين. أنا بحاجة نعم إلى هذه القوانين، ولكن قد أستعمل هذه القوانين وأنتفع من هذه القوانين من دون أن أدرسها في الكتب وعند الأساتذة. لك هذه العبارة ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط، بأي معنى؟ في غنى مطلق أم في غنى عن معرفة مواضع بتعلم هذا النحو من القوانين والأصول في هذا الصناعة، فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية وإن كان لا تخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم. نعم، مثاله قد نقرأ قصيدة شعرية أمام اثنين، أحدهما قد قرأ البلاغة والثاني لم يقرأ، نجد أن الذي لم يقرأ البلاغة يستذوق ويستحسن هذه القصيدة كما يستحسن الذي قرأ البلاغة. إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه لو طلبنا من كل منهما أن يتحدث وأن ينقد هذه القصيدة نجد أن الذي قرأ البلاغة يقول عنده ماذا؟ عنده مقدرة على توضيح ما يشعر به، ما فهمه وما تذوقه من هذه القصيدة. ذاك عنده المعاني ولكن ما عنده ماذا؟ المصطلحات التي تعبر عن هذه المعاني. إذن يقول وإن كان لا تخلو هذه الصناعة، يعني تعلم هذه الصناعة من قبل ذلك الإنسان الذي هو ذو طبع سليم ورأي مستقيم، وتعلمه لا يضره بل على العكس ماذا؟ يجعل من معرفته الإجمالية يجعلها ماذا؟ تفصيلية. وتفاوت الناس بالتفصيل. قال موضوع هذه الصناعة وموادها، طبعا هذا العنوان تقدم في كل الصناعات السابقة، يحدد مجال استعمال هذه الصناعة، يحدد مجال استعمال هذه الصناعة. ورأينا أن الجدل مجالها ماذا؟ واسع، في الأبحاث المنطقية الفلسفية وغير الفلسفية، الخطابة كذلك، أيضا ماذا؟ والشعر. وها هنا يقول قد تستعمل المغالطة في الفلسفة، في العقيدة، في الاجتماع، في السياسة. إذن موضوع هذه الصناعة ليس مقتصرا على دائرة، على علم، على حقل من الحقول المعرفية. قال ليس موضوع هذه الصناعة محدودا بشيء خاص، بل تتناول هذه الصناعة كل ما تتعلق به صناعة البرهان والجدل. فموضوعات هذه الصناعة يعني المغالطة بأزاء موضوعاتهما البرهان والجدل، ومسائلها بأزاء مسائلهما، بل إن مبادئها مبادئ المغالطة بإزاء ماذا؟ مبادئهما، أي أن مبادئها مشابهة لمبادئهما، وهذا سوف نقف عليه. غير أن إذا كان الأمر كذلك، المبادئ بأزاء المبادئ والموضوع بأزاء الموضوع، إذا ما الفرق بينها وبينهما؟ قل نعم، غير أن هاتين الصناعتين يعني البرهان والجدل حقيقيتان، لأن البرهان يطلب الحق من حيث هو ماذا؟ حق، والجدل يطلب الحق لكن لا يراد لا لا من حيث هو ماذا حق، يستعمل الحق للإفحام، هناك يستعمل الحق للحق، إذن فهما ماذا حقيقيتان، بخلاف المغالطة لا يوجد عندنا حق، كلها ماذا موهومات وتعتمد على ماذا على الباطل وعلى الوهم. ولماذا؟ لأنها غلط، والغلط هو الأمر الغير مطابق للواقع، فكيف تكون صناعة حقا ويطلب بها ماذا حق مباشرة، غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان، وهذه يعني المغالطة صورية ظاهرية، ظاهرها حق، لأن المشابهة بحسب الرواج والظاهر، لأنها ظاهرها يشبه الحق، قيل لواء حق، لكن ماذا يراد به؟ باطل، لا حكم إلا لله، صحيح، ولكن التطبيق يراد به هذا الشعار الحق، الشعار القرآني، ولكن ماذا أريد به؟ أريد به محض الباطل. مثل الآن الديمقراطية التي ترفعها الدول الاستعمارية، لواء ظاهره ماذا حق، ولكن يراد به ماذا؟ سحق الشعوب ونهب ثروات الشعوب وتدمير ماذا الشعوب، كما نرى الديمقراطيات التي طبقت هنا وهناك، غير أن هاتين إلى آخره، وهذه صورية ظاهرية، لأن المشابهة بحسب الرواج والظاهر كما قلنا سابقا. لماذا تروج؟ لماذا هذه الصناعة تروج يعني وتمر وتنطلي على الطرف الآخر؟ لضعف ماذا؟ ثقافته، لضعف وعيه، لا لقوتها، متفهمين؟ لضعف المتلقي، تروج على وتنطلي على المتلقي لضعفه لا لقوتها. قال من جهة ضعف قوة التمييز والقصور الذهني لا لقوة فيها، ومواد هذه الصناعة هي المشبهات والوهميات على ما بيناه في مقدمة الصناعات، وكذا والوهميات من وجه داخل في المشبهات باعتبار التوهم فيها أن المعقولات لها حكم المحسوسات، كما تقدم أنه عندما قال الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده، الأولية التي له تعالى والآخرية ليست أولية زمانية حسية، لكن هذا الذهن المحكوم بالوهم وبالحس يفترض أن هذه الأولية زمانية أو مكانية وكذلك الآخرية، فيعطي المعقول حكم ماذا وحد المحسوس، وبالتالي فيها هذا التوهم والوهم، فيه جنبة تشبيه، يشبه ما ليس بمحسوس يشبه ماذا بالمحسوس، مثل الإنسان عندما يصور العلم، العلم معنى كلي معقول، هذه المتخيلة إذا أرادت ماذا أن تحاكي هذا المعنى الكلي بصورة من الصور فإنها تصوره بصورة اللبن مثلا، بصورة اللبن، العلم اللبن عندما يرى في الرؤية يفسره المفسرون المعبرون بأنه ماذا، إذا كان إنسان مهتم بالعلم أنه سوف يصيب علما، وإن كان تاجرا سوف يصيب ماذا مالا وفيرا. أجزاء هذه الصناعة، ولهذه الصناعة جزءان كالجزئين في صناعة الخطابة، صناعة الخطابة تقدم أن لها جزئين، أولا العمود وثانيا ماذا الأعوان، وفصل هناك في الأعوان ما فصل، أحدهما أحد جزئيها جزئي المغالطة كالعمود في الخطابة، وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة، وهي نفس التبكيت، التبكيت هو القياس المغالطي كما تقدم، ولنسميها أجزاء الصناعة الذاتية. إذن الأجزاء صناعة المغالطة الذاتية تعريفها أنها هي التي ماذا، هي التي بذاتها تقتضي الغلط، وهي تنقسم إلى لفظية ومعنوية كما سوف يأتي. هذه الأجزاء الذاتية للمغالطة. لما ذاتية؟ لأنها بذاتها تقتضي الغرض، أما العرضية لا بذاتها وإنما بالغير كما سوف يأتي. ملتفتين إن شاء الله. ثانيهما كالأعوان في الخطابة، وهي ما يقتضي المغالطة بالعرض، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت، كالتشنيع على المخاطب وتشويش أفكاره بإخجاله والاستهزاء به ونحو ذلك. هذا سوف يأتي في نهاية هذه الصناعة، الأجزاء العرضية، ولنسمه أجزاء الصناعة العرضية، وهي التي لا تقتضي بذاتها الغلط. وليس كل إنسان يصيح على آخر يغلطه، متفتين؟ يقول أنه كالتشنيع على المخاطب وتشويش أفكاره بإخجاله والاستهزاء به. الإخجال ليس دائما ماذا؟ يؤدي إلى الغلط، غلط الذي يحجل. وقد عقدنا المبحث الثاني الآتي في الأجزاء الذاتية، والمبحث الثالث في الأجزاء العرضية. المبحث الثاني أجزاء الصناعة الذاتية، تمهيد أنواع الغلط. يقول: اعلم أن الغلط الواقع في نفس التبكيت. إذن التبكيت هو القياس ماذا؟ المغالطة كما يشرح. إما أن يقع، طبعا هنا التبكيت قلنا هو القياس المغالطة، والقياس يتألف من مادة ومن صورة، متفتين؟ التبكيت يعني وهو القياس المغالطة، إذن قياسه، والقياس مؤلف من ماذا؟ من مادة ومن صورة. إذن الغلط إما أن يكون من المادة فقط دون الصورة، أو من الصورة دون المادة، أو من كل منهما. لا يوجد عندنا قسم رابع، ملتفتين إن شاء الله. قال: وهو القياس المغالط، إما أن يقع من جهة مادته وهي نفس المقدمة، أو من جهة صورته وهي التأليف بينها، هيئة التأليف بين المقدمات، يقال له صورة، إما الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أو من الجهتين معا. ثم إن هناك غلطا يقع في القضايا. إذن الغلط على هكذا: إما أن يقع في القياس الذي هو التبكيت، أو في إما في القياس يعني في القضايا، لأن القياس تعريفه ماذا؟ قول مؤلف من قضايا، إما في القياس أو في القضية الواحدة. في القياس إما في مادته أو في صورته، أو في مادته وفي صورته. ثم الغلط الواقع في مادة القياس على ثلاثة أنواع: أولا، من جهة كذبها في نفسها، كل إنسان حجر، هذا كاذب في نفسه، من جهة كذبها في نفسها وقد ألبست بالصادقة، أو من جهة ماذا؟ شناعتها. تذكرون أن الشناعة عندنا ماذا؟ عندنا صدق وكذب، الصدق يقابله ماذا؟ الكذب، وعندنا الشهرة تقابلها ماذا؟ الشناعة. هنا يقول أن باعتبار أن مقدمات الغلط قد تكون كما تقدم من المشهورات أو الموهومات، فقد تكون القضية كاذب، مشهورة كاذبة، فهي ماذا؟ لماذا المشهورة كاذبة؟ ما الذي يقابل الشهرة؟ الشناعة. ما الذي يقابل الصدق؟ الكذب. قال: أولا الغلط، لماذا وقعنا في الغلط؟ بسبب هذه المادة، لكذبها، كذبها غلطنا، شناعتها غلطتنا، غلطتنا، من جهة كذبها في نفسها وقد ألبست بالصادقة، أو شناعتها في نفسها وقد ألبست ماذا؟ بالمشهورة. ثانيا، من جهة أنها ليست غير النتيجة، هذه ماذا؟ ليست غير النتيجة يعني المصادرة، هذه المقدمة ماذا؟ أوقعتنا في الغلط مع أنها صادقة، أوقعتنا في الغلط. لماذا؟ لأنها أين النتيجة؟ سوف يأتي المصادرة. المصادرة وهو أن تكون إحدى المقدمات هي عين النتيجة، وبالتالي المصادرة هو الاستدلال على المطلوب بالمطلوب. إذن أحيانا توقعنا المادة في الغلط إذا كانت عين النتيجة. كيف تستدل بشيء على نفسه؟ إذا كان إذا جاز ذلك يلزم أن يكون المعرف والمستدل به ماذا؟ معروف، معروفا. وإذا كان المستدل به عين المستدل عليه يلزم أن يكون الشيء الواحد معروفا وغير معروف، وهذا باطل من جهة أنها ليست غير النتيجة واقعا مع توهم أنها ماذا؟ غيرها، فتكون مصادرة على المطلوب. ثالثا من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة، من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة مع ظن أنها ماذا؟ أعرف. ولا بد أن تكون المقدمة أعرف، كما قرأنا هذا في شروط البرهان، أن مقدمات البرهان لا بد أن تكون ماذا؟ أعرف، لأن البرهان والمقدمات القياس، القياس له دور تعريفي، هو بمثابة ماذا؟ المعرف بالنتيجة. وقرأنا في الجزء الأول أن المعرف لابد أن يكون ماذا؟ أعرف من المعرف. لكن أحيانا هذه نظنها أعرف مع أنها ليست بأعرف، فنقع في الغلط من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة مع ظن أنها أعرف. ثم إن النوع الأول وهو الكذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة بالنسبة للكذب، أو المشهورة بالنسبة ماذا؟ للشناعة، أهم الأنواع وأكثر ما تقع المغالطة من جهته. وهو تارة يكون إذن هذا الكذب وهذه الشناعة، هذه القضية التي تغلطنا لأننا نعتقد أنها ماذا؟ صادقة مع أنها كاذب، فتوقعنا في الغلط. وهذه القضية نعتمد عليها على أنها مشهورة مع أنها ماذا؟ ليست كذلك، فتوقعنا ماذا؟ في الغلط. يقول وهو تارة يكون من جهة اللفظ، لفظها جعلنا ماذا؟ نظن بصدقها، حالتها اللفظية هي التي ماذا؟ جعلتنا نظن بصدقها أو بشهرتها مع أنها في الواقع ليست بصادقة وليست بمشهورة. يقول من جهة اللفظ وأخرى من جهة المعنى. فهذه جملة أنواع المغالطة. ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى حتى الغلط من جهة صورة القياس إلى الغلط من جهة المعنى. فتقسم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسين، أولا المغالطة اللفظية، وثانيا المغالطات اللفظية، ثانيا المغالطات المعنوية. المغالطات اللفظية هي تلك هي تلك القضايا التي توقع في الغلط بسبب ماذا؟ اللفظ، بسبب ماذا؟ اللفظ. وأخرى الغلط يقع من القضايا بسبب ماذا؟ المعنى وليس اللفظ. المغالطات اللفظية، أولا يذكر هذه المغالطات إجمالا ثم يقف عليها تفصيلا. إن الغلط من جهة اللفظية، إذا الآن ماذا؟ نحن أمام أنواع الغلط التي مبدأه مبدأ الغلط ومنشأه ماذا؟ هو اللفظ. لكن اللفظ كما قرأتم في الجزء الأول له حالات متعددة، فرق اللفظ لوحده وأخرى اللفظ ماذا؟ مركبا، اللفظ مفردا وأخرى ماذا؟ اللفظ مركبا. إذن الغلط اللفظي الذي مبدأه اللفظ، وللفظ ماذا؟ حالات، مفرد أو مركب. مرة يكون منشأ الغلط اللفظي اللفظ المفرد، وهذا له أكثر من حالة، وأخرى ماذا؟ اللفظ المركب. يعني هذه الألفاظ لوحدها لا تسبب الغلط، أما عندما التقت في جملة وفي مركب هنا ماذا؟ نشأ الغلط. ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول إن الغلط من جهة اللفظية إما أن يقع في الفرد في اللفظ المفرد أو المركب، وبالتالي هذا يؤكد لنا ضرورة الوقوف على مباحث الألفاظ من أجل أن لا نقع في الغلط، لأن بعض مناشئ الغلط هو ماذا؟ لفظي. الأول في ما في اللفظ المفرد وهو على ثلاثة أنواع. إذن الآن ماذا اللفظ المفرد؟ الغلط آت من اللفظ المفرد. يقول هنا ثلاث حالات: سبب الغلط طارة يكون في بسبب جوهره ذات اللفظ وجوهره، وأخرى ماذا؟ بسبب أمر طارئ عليه، وهذا له ماذا؟ حالتان. ذاك يقول ما يكون في جوهر اللفظ من كيف؟ من جهة اشتراكه بين أكثر من معنى، ويسمى اشتراك الاسم. إذن الغلط يأتي ماذا؟ من اللفظ المفرد العين. العين هنا كل عين باصرة، ويشير ماذا؟ إلى العين الجارية. هذه عين، إذن هذه ماذا؟ يشير إلى العين الجارية فيقول هذه عين باصرة. غلط. ما هو منشأه؟ اللفظ، جوهر اللفظ، ذات اللفظ، أنه مشترك لفظي، لفظ واحد له أكثر من معنى. ثانيا ما يكون ليس في جوهر اللفظ، سبب الغلط ليس جوهر اللفظ، وإنما ماذا؟ حال اللفظ وهيئته ماذا؟ في نفسه. وذلك للاشتباه ماذا؟ للاشتباه بسبب اتحاد شكله. المختار مثلا، المختار الذي وقع عليه الاختيار مثلا، والمختار هو ماذا؟ الذي يفعل الفعل من دون اضطرار. فهذه صيغة ماذا؟ مرة اسم فاعل، ومرة ماذا؟ اسم مفعول. فهذا اللفظ ليس في الجوهر، الجوهر ماذا؟ واحد، وإنما في أمر خارج عن الجوهر. ثالثا ما يكون في حال اللفظ وهيئته، ولكن بسبب أمور خارج عنه عارض عليه، وذلك الاشتباه بسبب اختلاف الإعراب والإعجاب. تجد الناسخ مثلا وجود بحت، كتب ماذا؟ وجود يجب. واضح إن شاء الله؟ هذا يسبب ماذا؟ الغلط أيضا. الثاني ما في اللفظ المركب وهو على ثلاثة، طبعا هذه الأقسام الثلاثة سوف يخف عليها ويذكر اسم كل منها، لكل من هذه الأقسام الثلاثة اسم. في اللفظ المركب وهو على ثلاثة أنواع أيضا: أولا ما يكون نفس التركيب، ذات التركيب، في قبال ماذا؟ ذات اللفظ وجوهر اللفظ. هنا ماذا؟ ذات التركيب هو الذي يوقع في الغلط. ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة، ويسمى الممارات والتورية، وسوف نقف على معنى الممارات والتورية والاستخدام. الممارات كما تقدم، سئل من هو أفضل، فلان أم فلان، من ابنته عنده في بيته مثلا، أو مثلا كما سوف يأتي في التورية أيضا. في التورية لفظ واحد يأتي في التركيب، لفظ واحد ماذا؟ له معنيان: قريب يدل عليه الجو العام ليس مرادا، وبعيد هو ماذا؟ المراد. ثانيا ما يكون توهم وجود التركيب، التركيب في الواقع ماذا؟ ليس هو سبب الغلط، ولكن ماذا؟ توهم التركيب والترابط بين الألفاظ هو الذي يوهم، هو الذي يوقع ماذا؟ بالغلط. إذن التركيب في الواقع ليس هو سبب الغلط، وإنما توهم التركيب. أنا أتوهم أن هناك تركيب وهذا يوقع ماذا؟ في الغلط. يقول ما يكون توهم وجود التركيب، العبارة التركيب ماذا؟ هذه الجملة، هذا المركب، هذه الجملة يعني ليس الألفاظ المفردة، في الواقع لا تركيب. بعبارة أخرى كما سوف نقف على الأمثلة، هذه الجملة، هذه الجملة مثلا الخمسة زوج، هذه الجملة تارة نلحظها مفصلة وأخرى ماذا؟ مركبة. مركبة يعني ماذا؟ ومفصلة يعني ماذا؟ مفصلة يعني اثنان زائد ثلاثة، هذه الخمسة لها حكم، الخمسة مفصلة لها حكم، والخمسة مركبة لها ماذا؟ حكمون. أحيانا المتكلم لا يريد تركيبا أو لا يمكن التركيب بسبب الحكم، هذه الخمسة إذا تعاملت معها على أنها مركبة لها حكم، وإذا تعاملت معها على أساس أنها مفصلة لها ماذا؟ حكم آخر، لا يسري عليها حكم التركيب. أحيانا أنت تظن المفصلة مركبا وتسري إلى المركب حكم ماذا؟ المفصل. تظن المفصلة مركبا، إذا لا يوجد تركيب، يوجد ماذا؟ تفصيل. فتتعامل مع هذه الجملة على أساس أنها ماذا؟ مركب، وتحمل الأحكام الخاصة بالمركب، مع أن الواقع ماذا؟ لا تركيب. وإذا لا تركيب فلا حكم ماذا؟ للمركب. وأخرى الواقع هو التركيب، ولكن أنت ماذا تشتبه؟ فتعتقد التفصيل، فتعتقد ماذا؟ التفصيل، وتحكم بحكم التفصيل، مع أن في الواقع ماذا؟ لا تفصيل وإنما تركيب. ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول ما يكون، يعني السبب الوقوع في الغلط، ما يكون توهم وجود التركيب يقتضيها، يقتضي المغالطة، وذلك بأن يكون التركيب معدوما، لا تركيب وإنما تفصيل، فيتوهم أنه أي التركيب موجود، تسمى هذه المغالطة تركيب المفصل، يعني التعامل مع المفصل على أنه ماذا؟ مركب، وتحكم عليه ماذا؟ بحكم المركب. وثالثا بالعكس، ما يكون توهم عدمه يقتضيها، وذلك بأن يكون التركيب ماذا؟ موجودا، فيتوهم أنه أي التركيب ماذا؟ معدوم، ويسمى تفصيل المركب. المركب موجود لكنك تتعامل على أساس ماذا؟ التفصيل. تفصيل يعني لا تركيب. فالمغالطات اللفظية إذن تنحصر في ستة أنواع، فلنشر إليها بالترتيب والتفصيل. إذن ثلاثة خاصة باللفظ المفرد، وثلاثة خاصة باللفظ المركب. هنا المركب، قد يقول قائل أنت تقول مقسم المغالطة في اللفظ المركب، ثم تقول ماذا؟ أنه عندنا ماذا؟ عندنا جملة قضية ماذا؟ تظنها مركبة وليست مركبة، تظنها مفصلة مع أنها ليست مفصلة، كله مركب لأنك تقول اللفظ المركب. الجواب كما سوف يأتي أن التركيب الذي هو عنوان وهو المقسم غير التركيب الذي تارة نتوهم وجوده وأخرى ماذا؟ عدمه. التفتتم إلى هذه هكذا. قال الثاني ما في اللفظ المركب، إذن كل هذه الحالات الثلاثة لفظ مركب، فكيف تقول أنه يتوهم التركيب مع أنه ليس موجودا، مع أن هذا الذي نتوهم التركيب مع أنه ليس موجودا أيضا ماذا؟ مركب. الجواب التركيب في المقسم شيء، وفي القسم ماذا؟ شيء آخر مشترك لفظي. المغالطة أولا المغالطة باشتراك الاسم، يرجع إلى المغالطات اللفظية التي سببها اللفظ المفرد. والأول ماذا؟ أن اللفظ جوهر اللفظ المفرد وذات اللفظ ماذا؟ المفرد. ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظ المتقدم معناه في الجزء الأول صفحة 48، بل المراد منه أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد. نعم الاشتراك الذي تقدم ليس صالحا بل واقع، هناك ماذا؟ المشترك اللفظي هو ذلك اللفظ الواحد الذي وضع لمعاني متعددة ولم يسبق وضعه لبعضها وضعه للبعض الآخر. هنا يقول لا، كل ما يصلح اللفظ ماذا؟ الصالح لأن يدل على معنى، اللفظ الصالح للدلالة على أكثر من معنى، هنا ماذا؟ اشتراك بحسب الاسم. تم؟ ويأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.